بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 20 و 21 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا عز وجل: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، حيث يقول الإمام: أما قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه فهو استئناف ثالث. قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم استئناف أول، وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم استئناف ثان، وقوله كلما أضاء لهم مشوا فيه استئناف ثالث، كأنه جواب لمن يقول: كيف يصنعون في حالتي ظهور البرق وخفائه؟ والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب، وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة، فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة. ولو شاء الله لزاد في قصف الرعد فأصمهم، وفي ضوء البرق فأعماهم. وأضاء إما متعد بمعنى كلما نور لهم مسلكا أخذوه فالمفعول محذوف، وإما غير متعد بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره، وتعضده قراءة ابن أبي عبلة: كلما ضاء، قرئ ضاء ثلاثية وهي تدل على أن الرباعي لازم. أضاء يجوز أن يكون لازما وهو قول الجمهور، ويجوز أن يكون متعديا ومفعوله محذوف، تقديره أضاء لهم البرق الطريقة وهو قول المبرد. فالهاء في قوله فيه تعود على البرق على قول الجمهور، وعلى الطريق المحذوف على قول المبرد. فإن قيل: كيف قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا؟ قلنا: لأنهم حراس على إمكان المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، وليس كذلك التوقف. صدرت الجملة الأولى بكلما والثانية بإذا لأنهم حراس على وجود ما همهم معقود به من إمكان المشي وتأتيه، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، وليس كذلك التوقف والتحبس. كذا قال الزمخشري وهو الظاهر، إلا أن بعض النحويين جعل إذا تفيد التكرار أيضا، وأنشد: إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، والمعنى كلما وجدت أوار الحب. والأقرب في أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر، ومعنى قاموا وقفوا وثبتوا في مكانهم، ومنه قامت السوق وقام الماء بمعنى جمد، ومفعول شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه، والمعنى ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهما. وها هنا مسألة، وهي أن المشهور أن لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط، واحتج عليه بالآية والخبر. أما الآية فقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلو أفادت كلمة لو انتفاء الشيء لانتفاء غيره للزم التناقض، لأن قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يقتضي أنه ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم، وقوله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يفيد أنه تعالى ما أسمعهم وأنهم ما تولوا، ولكن عدم التولي خير، فلزم أن يكون قد علم فيهم خيرا وما علم فيهم خيرا. وأما الخبر فقوله عليه السلام: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، فعلى مقتضى قولهم يلزم أنه خاف الله وعصاه، وذلك متناقض، فقد علمنا أن كلمة لو لا تفيد إلا الربط والله أعلم. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فأقول: قاعدة لو أنها إذا دخلت على ثبوتين عاد نفيين، أو على نفيين عاد ثبوتين، أو على نفي وثبوت، فالنفي ثبوت والثبوت نفي. ففي قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم دخلت على ثبوتين فيعودا نفيين، أي ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم. وفي قوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون كذلك، فالمعنى أنه تعالى ما أسمعهم وأنهم ما تولوا، وعدم التولي خير، فلزم أن يكون قد علم فيهم خيرا وما علم فيهم خيرا، وهذا تناقض. هذه أولى حجج من رد كون لو حرف امتناع لامتناع. وأما في الخبر فقد دخلت لو على نفيين فعادا ثبوتين، لو لم يخف الله لم يعصه، فالمعنى خاف الله وعصاه، وهذا يقتضي أنه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح، فيكون هذا ذما. والحديث سيق للمدح لقوله صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب، فلزم التناقض، وهذه حجتهم الثانية. ومن ثم قال هؤلاء لو لا تفيد إلا الربط. وقد ذكر النحويون والأصوليون أدلة لدفع الإشكال في هذا الحديث، فقال ابن عصفور لو في الحديث بمعنى إن لمطلق الربط، وإن لا يكون نفيها ثبوتا ولا ثبوتها نفيا. وقال شمس الدين الخسروشاهي إن لو في أصل اللغة لمطلق الربط، وإنما اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نفيا وبالعكس، والحديث إنما ورد بمعنى اللفظ في اللغة. ويقول العز بن عبد السلام الشيء الواحد قد يكون له سبب واحد فينتفي عند انتفائه، وقد يكون له سببان فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه، لأن السبب الثاني يخلف السبب الأول، كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجا لورث، أي بالتعصيب، فإنهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر. وكذلك هاهنا الناس في الغالب إنما لم يعصوا لأجل الخوف، فإذا ذهب الخوف عنهم عصوا لاتحاد السبب في حقهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صهيبا رضي الله عنه اجتمع في حقه سببان يمنعانه من المعصية، الخوف والإجلال، فلو انتفى الخوف في حقه لانتفى العصيان للسبب الآخر وهو الإجلال، وهذا مدح عظيم جليل لصهيب رضي الله عنه. ولعل ما قاله سلطان العلماء رحمه الله هو ما أراده سيبويه رحمه الله من قوله لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. يقول السمين الحلبي هذه عبارة سيبويه وهي أولى من عبارة غيره، حرف امتناع لامتناع، لصحة العبارة الأولى يعني عبارة سيبويه في نحو قوله لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقوله عليه السلام نعم العبد صهيب، لأنها تدل على أن عدم العصيان كان سيقع لوقوع غيره وهو الإجلال وإن انتفى الخوف، ولفساد نحو قولهم لو كان إنسانا لكان حيوانا، إذ لا يلزم من امتناع الإنسان امتناع الحيوان، لأن معنى هذه العبارة على رأي سيبوي أنه سيكون حيوانا لو كان إنسانا، وعلى رأيهم أنه ما كان حيوانا لأنه ما كان إنسانا، ولا يلزم من عدم كونه إنسانا عدم كونه حيوانا. وأما قوله إن الله على كل شيء قدير ففيه مسائل. المسألة الأولى منهم من استدل به على أن المعدوم شيء، قال لأنه تعالى أثبت القدرة على الشيء، والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إيجاد الموجود، فالذي عليه القدرة معدوم وهو شيء فالمعدوم شيء. والجواب لو صح هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون شيئا، فالموجود لما لم يقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيئا. المسألة الثانية احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء، قال لأنها تدل على أن كل شيء مقدور لله، والله تعالى ليس بمقدور له فوجب أن لا يكون شيئا. واحتج أيضا على ذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قال لو كان هو تعالى شيئا لكان تعالى مثل نفسه، فكان يكذب قوله ليس كمثله شيء، فوجب ألا يكون شيئا حتى لا تتناقض هذه الآية. واعلم أن هذا الخلاف في الاسم، لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. واحتج أصحابنا بوجهين، الأول قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، والثاني قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، والمستثنى داخل في المستثنى منه، فيجب أن يكون شيئا. وقد أطنب الإمام في شرح هذه المسألة عند الحديث عن الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية في الباب الرابع من أبواب الكتاب الذي خصصه لتفسير بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة، احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى، خلافا لأبي علي وأبي هاشم الجبائيين. وجه الاستدلال أن مقدور العبد شيء، وكل شيء مقدور لله تعالى بهذه الآية، فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدورا لله تعالى. المسألة الرابعة، احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المحدث حال حدوثه مقدور لله تعالى، خلافا للمعتزلة، فإنهم يقولون الاستطاعة قبل الفعل محالة، فالشيء إنما يكون مقدورا قبل حدوثه. وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شيء، وكل شيء مقدور، وهذا الدليل يقتضي كون الباقي مقدورا، ترك العمل به فبقي معمولا به في محل النزاع، لأنه حال البقاء مقدوره، على معنى أنه تعالى قادر على إعدامه. أما حال الحدوث فيستحيل أن يقدر الله على إعدامه، لاستحالة أن يصير معدوما في أول زمان وجوده، فلم يبق إلا أن يكون قادرا على إيجاده. المسألة الخامسة، تخصيص العام جائز في الجملة، وأيضا تخصيص العام جائز بدليل العقل، لأن قوله تعالى والله على كل شيء قدير يقتضي أن يكون قادرا على نفسه، ثم خص بدليل العقل. فإن قيل إذا كان اللفظ موضوعا للكل ثم تبين أنه غير صادق في الكل كان هذا كذبا، وذلك يوجب الطعن في القرآن. قلنا لفظ الكل كما أنه يستعمل في المجموع فقد يستعمل مجازا في الأكثر، وإذا كان ذلك مجازا مشهورا في اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذبا، والله أعلم. وقد لخص النيسابوري هذه المسائل فقال والشيء أعم العام، كما أن الله تعالى أخص الخاص، يجري أي الشيء على الجوهر والعرض والقديم والحادث، بل على المعدوم والمحال، وهذا العام مخصوص بدليل العقل، فمن الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل والواجب وجوده لذاته. يعني أن لفظ الشيء عام يطلق على واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، ويطلق على المحال، فقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير يقتضي أن يكون عز وجل قادرا على نفسه، ومن ثم خص هذا الدليل بدليل العقل، وهذا يدل على جواز تخصيص العام. ثم قال النيسابوري وأما الممكن فإبقاؤه على العدم، وكذا إيجاده وإبقاؤه على وجوده، لأن جميع ذلك بقدرة القادر، فلا يستغني آنا من الآنات ولحظة من اللحظات عن تأثير القادر فيه. يعني أن الممكن شيء، وأن قدرة الله عز وجل تتعلق به حال العدم بإبقائه على العدم، وحال حدوثه بالقدرة على إيجاده، وبعد حدوثه بالقدرة على إعدامه أو إبقائه على وجوده. ثم انتقل الإمام إلى الآية 21، وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقال اعلم أن في هذه الآيات مسائل. المسألة الأولى، أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة، أعني المؤمنين والكفار والمنافقين، أقبل عليهم بالخطاب، وهو من باب الالتفات المذكور في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفيه فوائد، أحدها أن فيه مزيد هز وتحريك من السامع، كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث إن فلانا من قصته كيت وكيت، ثم تخاطب ذلك الثالث فتقول يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة في مجاري أمورك، فهذا الانتقال من الغيبة إلى الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث. وثانيها كأنه سبحانه وتعالى يقول جعلت الرسول واسطة بيني وبينك أولا، ثم الآن أزيد في إكرامك وتقريبك فأخاطبك من غير واسطة، ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة شرف المخاطبة والمكالمة. وثالثها أنه مشعر بأن العبد إذا كان مشتغلا بالعبودية فإنه يكون أبدا في الترقي، بدليل أنه في هذه الآية انتقل من الغيبة إلى الحضور. ورابعها أن الآيات المتقدمة كانت في حكاية أحوالهم، وأما هذه الآيات فإنها أمر وتكليف، ففيه كلفة ومشقة، فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة، وتلك الراحة هي أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته، كما أن العبد إذا ألزم تكليفا شاقا فلو شافهه المولى وقال أريد منك أن تفعل كذا، فإنه يصير ذلك الشاق لذيذا لأجل ذلك الخطاب. المسألة الثانية، حكي عن علقمة والحسن أنه قال كل شيء في القرآن يا أيها الناس فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فبالمدينة. قال القاضي هذا الذي ذكروه إن كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم، وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فهذا ضعيف، لأنه يجوز أن يخاطب المؤمنين مرة بصفتهم ومرة باسم جنسهم، وقد يؤمر من ليس بمؤمن بالعبادة، كما يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منها، فالخطاب في الجميع ممكن. يقول القاضي عبد الجبار ليس بالضرورة أن يكون الخطاب بيا أيها الناس خطابا لأهل مكة، وأن تكون الآيات التي صدرت بهذا الخطاب مكية، لأن الله عز وجل قد يخاطب المؤمنين بصفتهم فيقول يا أيها الذين آمنوا، وقد يخاطبهم بجنسهم فيقول يا أيها الناس. هذا أولا. وأما ثانيا فلا مانع من أن يأمر الله عز وجل المؤمنين بالعبادة كما في هذه الآية، ويكون المراد الاستمرار عليها، وهذا كقولنا اهدنا الصراط المستقيم بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم. وأقول التحقيق في هذه المسألة أن كل سورة ورد فيها الخطاب بيا أيها الناس ولم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. ومن أمثلة هذا النوع سورة الأعراف، جاء فيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. وسورة يونس عليه السلام ورد فيها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ولم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. وسورة لقمان جاء فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. وكل سورة ورد فيها النداءان فهي مدنية، من ذلك سورة البقرة ورد فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وورد فيها يا أيها الذين آمنوا مرات كثيرة فهي مدنية. وسورة النساء ورد فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وورد فيها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فهي مدنية. وكذلك سورة الحجرات ورد فيها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وورد فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فهي مدنية. ويستثنى من هذه القاعدة سورة الحج، حيث ورد فيها الخطابان يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وورد في آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ومع ذلك فهذه السورة مكية، إلا الآيات الأخيرة منها فهي مدنية. وجملة القول أن الخطاب بيا أيها الناس ورد في السور المكية والمدنية، وأما الخطاب بيا أيها الذين آمنوا فلم يرد إلا في السور المدنية، وإذا ورد في سورة مكية كما هو الحال في سورة الحج تكون الآية التي صدرت بهذا الخطاب مدنية، والله أعلم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.